أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام في القسم الأول من أقسام الكلمة وهو الحرف، وقد ذكر المصنف أن هذا الحرف يسمى بحرف المعنى، وذكر أنه على خمسة أقسام. ومن الغريب أن المصنف لم يذكر حكم الحرف. الحرف حكمه هو البناء، الحروف كلها مبنية، لا يوجد عندنا حرف في اللغة العربية يكون معربا، فكلما رأينا كلمة معربة علمنا أنها ليست بحرف، فالحروف مبنية لا غير. أما الأسماء والأفعال فقد تكون مبنية، وقد تكون ماذا؟ وقد تكون معربة. طبعا الحروف قد تكون مبنية على السكون، مثل إذ أو أن، هذا مبني على السكون، وقد تكون مبنية على الفتح، مثلا يمكن أن تكون مبنية على الفتح، مثل أن ثم رب سوف، هذه كلها ماذا؟ مبنية على الفتح. بالنتيجة الحرف دائما مبني. هسا ما هو بناؤه؟ هذا بعد يختلف من حرف إلى آخر. بعد هذا ندخل في المطلب الثاني وهو ماذا؟ الكلام على الفعل. سوف يقسم المصنف الفعل بتقسيمات مختلفة. التقسيم الأول هو التقسيم المعروف للفعل، وهو انقسامه إلى ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر. الفعل الماضي هو ما يدل على حدوث شيء في زمن مضى قبل التكلم. واضح، الفعل الماضي شيء واضح عند أغلب الناس. فعل ماض، تقول جاء، هذا فعل يدل على حدوث شيء وهو المجيء في زمن مضى قبل زمن التكلم. جاء يعني ماذا؟ يعني قبل أن أتكلم هو قد جاء، قد فعل المجيء. وهكذا ضرب وكتب وقام إلى آخره، هذه أفعال ماضية. لماذا سمي الفعل الماضي بالماضي؟ لأنه يدل على المضي، فسمي بالماضي لأنه ماذا؟ لأن دلالته على الزمان تكون ماذا؟ يكون الزمان فيها عفوا ماضيا. المضارع هو ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده. المضارع يحتمل أمرين، قد يكون دالا على ماذا؟ على زمن المتكلم الآن في هذا الوقت، كما لو قلت مثلا سألتني مثلا، قلت لي ماذا تفعل الآن؟ ماذا تفعل الآن؟ أقول لك أدرس. أدرس هذا فعل مضارع دال على الحال. أو ماذا؟ قلت لي ماذا سوف تفعل غدا؟ قلت لك أسافر إلى مثلا بغداد، فهذا أسافر دل على المستقبل. فالمضارع يمكن أن يدل على الاستقبال، ويمكن أن يدل على الحال. ما المراد من الحال؟ يعني زمن المتكلم. ما المراد بالاستقبال؟ يعني بعد زمن المتكلم. فالحدث الذي يدل عليه المضارع ماذا؟ إما أن يكون واقعا في زمان الحال، وإما أن يكون يقع في زمان الاستقبال. جيد، لماذا سميناه مضارعا؟ لماذا سميناه مضارعا؟ يتوهم الكثير أن معنى المضارع هو ماذا؟ هو الحال. مضارع حال، هكذا يتوهم البعض، وهذا خطأ. المضارع ليس معناه الحال. قلنا المضارع قد يدل على الحال وقد يدل على الاستقبال. إذن ما معنى المضارع؟ المضارعة هي المشابهة، المشابهة. فسمي المضارع مضارعان لأنه يشابه الاسم، يشابه الاسم. هسه في أي شيء يشابهه؟ إن شاء الله يأتيكم ذلك في الألفية، ليس مهما. المهم أننا سمينا المضارع بالمضارع لأنه يضارع الاسم، يشابهه، فلهذا سمي مضارعان. ثم القسم الثالث هو الأمر. الأمر فيه دلالة إضافية تختلف عن الماضي والمضارع. الماضي والمضارع يدلان على حدوث شيء، حدوث شيء إما في الماضي أو في الحال أو الاستقبال. جيد، الأمر لا يدل على طلب شيء، طلب حصول شيء، وهذا المطلوب يقع بعد زمان التكلم، يعني يقع في المستقبل. كيف؟ أنا أقول لك أكتب الدرس، أكتب الدرس. أكتب فعل أمر دل على ماذا؟ على طلب شيء وهو الكتابة، طلب إيجاد شيء وهو ماذا؟ الكتابة. وهذا الإيجاد للشيء وهو الكتابة متى يحصل؟ يحصل مستقبلا بعد زمن التكلم. فالأمر يدل على الزمن، لكن ماذا؟ يختص بالزمن المستقبل. لا معنى لأن أقول لك أكتب يوم أمس أو أكتب الآن أثناء كلامي، لا يمكن. بمجرد أني انتهيت من الكلمة صار مستقبلا. جيد، فبهذا عرفنا ماذا؟ الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. عادة تذكر علامات الفعل الماضي طبعا، وأيضا تذكر علامات الأسماء وعلامات الأفعال وعلامات الحروف. للأسماء علامات وللأفعال علامات وللحروف علامات. أحيانا أنت تحفظ تعريف الاسم لكن لا تعرف كيف تطبقه، لا تعرف كيف تطبقه. مثلا إذا قلت لك حيث اسم أو لا، قد تقول لي غير واضح، غير واضح أنها اسم أو لا. أو الهاء من قولي به، به هذه الهاء اسم أو ليس باسم، قد تقول غير واضح. فلهذا تحتاج إلى علامات. المصنف هنا لم يعتني بجانب العلامات. الأسماء لها علامات كثيرة، لعله 20 علامة. من العلامات المعروفة حرف الجر. حرف الجر إذا دخل على كلمة فهي اسم دائما. حرف الجر إذا دخل على كلمة تكون اسما، مثل به، به هذه الهاء ماذا؟ اسم، لأنه قد دخل عليها حرف الجر. الألف واللام من علامات الأسماء. ال تدل على أنه أن المدخول، أن مدخولها يعني الذي دخلت عليه يكون اسما. رجل، الرجل، الرجل، فنقول رجل اسم. لماذا؟ لأنه يقبل دخول الألف واللام. الفعل الماضي والمضارع والأمر له علامات. الماضي علامته بسيطة والمضارع علامته بسيطة أيضا. الماضي التاء، إذا قبل دخول التاء، تاء التأنيث الساكنة، فهو فعل ماض. مثاله تقول كتب، كتبت، ضرب، ضربت، جاء، جاءت، قام، قامت، إلى آخره. فكل فعل قبل تاء التأنيث الساكنة نقول هذا فعل ماض. هسه تقول لي شيخنا واضح الفعل الماضي ما دل على زمن حدوث شيء وقع في الزمان الماضي. أقول لك نعم واضح، لكن بعض الكلمات غير واضحة، مثل نعمة، نعمة، بئس، يقولون هذه أفعال ماضية، كذلك ليس فعل ماضي لكن دلالته على الزمان الماضي مع الحدث غير واضحة، فنقول بما أنه يقبل تاء التأنيث الساكنة فهو ماذا؟ فهو فعل ماضي. جيد، فالفعل الماضي علامته دخول قبول تاء التأنيث الساكنة. المضارع علامته قبول لم، لم هذه حرف النفي، فنقول كل كلمة قبلت أن يدخل عليها لم ماذا؟ فهي فعل ماضي، فعل مضارع. تقول لم أقم فعل مضارع، لم أذهب فعل مضارع، لم أكتب فعل مضارع، وهكذا. الأمر دلالته مجموع أمرين، مجموع أمرين. الأمر الأول قبوله ياء المخاطبة، والأمر الثاني دلالته على الطلب. يعني كل كلمة دلت على الطلب وقبلت ياء المخاطبة، قبلت اتصال ياء المخاطبة بها، هذه نقول عنها إنها فعل، فعل أمر. دلالته على الطلب واضحة. ما معنى ياء المخاطبة؟ ياء المخاطبة أحيانا أنت تخاطب رجلا وأحيانا تخاطب امرأة مفردة، فتقول أكتب، أكتبي، أكتبي. فبما أنه قبل ياء المخاطبة، هذه الياء الدالة على المخاطبة المؤنثة، وأيضا ماذا دل على الطلب، فنقول هذا فعل أمر. فالفعل، فعل الأمر علامته أن يقبل ياء المخاطبة وأن يدل على الطلب. هذا اجعلوه في ذهنكم وحاولوا أن تطبقوا ماذا عليه الأمثلة. الآن هذه الأمثلة التي ذكرها للماضي، حفظة فعل ماضي يقبل تاء التأنيث، حفظت، لكنه لا يقبل لم، لا تقول لم حفظة، لم حفظة لا يصح، فهمة لا يقبل لم فهو ليس بمضارع، لا يدل على الطلب فهو ليس بأمر، لا يقبل ياء المخاطبة فهو ليس ماذا بأمر، ويقبل تاء التأنيث فهو ماذا؟ فهو فعل ماضي. كذلك المضارع مثل بأحفظ، أحفظ، هذا يقبل لم، تقول لم أحفظ، نفهم لم نفهم، نفس الكلام، لا يدل على الطلب فهو ليس بمضارع، ليس بماذا؟ بأمر. وإن قبل ياء المخاطبة، أحفظ يمكن أن تقول فيه تحفظين، تحفظين، لكنه لا يدل على الطلب. والأمر قال احفظ وافهم، نفس الكلام، احفظ يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة. يجوز أن تقول احفظي افهمي، فيدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة. هذا التمرين الذي ذكره المصنف، أنتم بعد حلوا التمارين وأضيفوا إليها. التمرين ما هو؟ قال استخرج الأفعال الماضية والمضارعة والأمرية التي في هذه الحكاية، فأنتم استخرجوا الأفعال وبينوا العلامات أنه هذا فعل، فعل ماض لأنه يقبل العلامة، وبينوا لماذا جعلناه فعلا ماضيا. قل لأنه مثلا، مثلا خلنا نأخذ البداية، دخل على عمر ابن عبد العزيز، دخل، فنقول هذا دخل فعل ماض لأنه يدل على حدث وقع في الزمان الماضي. وأيضا نقول هذا فعل ماض لأنه قبل تاء التأنيث الساكنة، وهكذا. نعم، قالت الكلام على الفعل. أولا تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما يدل على حدوث شيء، فيدل أولا على الحدث في زمن مضى قبل زمن التكلم، فيدل على الحدث مع الزمان الماضي، مثل كتب. والمضارع أيضا يدل على الحدث وأيضا يدل على الزمان، إلا أن زمانه أما حال أو الاستقبال. ما يدل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، في زمن التكلم يعني الحال، وبعده أي الاستقبال. قال مثل يكتب، ولا بد أن يكون مبدوءا بهمزة أو نون أو ياء أو تاء، هذه كما ذكر المصنف تسمى بحروف المضارعة. دائما المضارع ماذا؟ يكون مبدوءا بهمزة أو نون أو ياء أو تاء. لا يمكن أن تجد مضارعا لا يبدأ بهذه الحروف. أي مضارع؟ الآن سوف نأخذ الأمثلة. قال: وتسمى هذه الأحرف بأحرف المضارعة. قال: والآمر ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. فهذا فعل الأمر، أطلب به، أطلب بواسطة فعل الأمر أن يحصل شيء ويقع بعد زمن تكلمي بهذا الكلام، بهذا الأمر. مثل أكتب، أكتب أطلب بها حصول الكتابة بعد زمن ماذا؟ تكلمي بأكتب. نعم، فقط أنبه على هذه الأمثلة للمضارع. قال: أحفظ، نجد أنه ماذا؟ قد بدأ بهمزة. نحفظ بدأ بنون. يذهب بدأ بياء. تسافر ماذا؟ بدأ بتاء. نعم، لا أدري الوقت عندنا في التقسيم الثاني. نعم، التقسيم الثاني تقسيم بسيط، وهو صحيح الآخر ومعتل الآخر. الفعل الصحيح بحسب اصطلاح النحاة، أركز على هذه العبارة، الفعل الصحيح بحسب اصطلاح النحاة هو ما آخره ماذا؟ ليس من حروف العلة. ما هي حروف العلة؟ حروف العلة هي الألف والواو والياء. فالفعل الصحيح ماذا؟ هو الذي آخره ليس أحد حروف العلة. في قباله المعتل، المعتل باصطلاح النحاة هو ما آخره حرف علة. جيد، ضرب صحيح أو معتل؟ صحيح، لأن آخره ليس أحد حروف العلة، لا هو ألف ولا هو ياء ولا هو واو. كتب كذلك، قال كذلك، جاء كذلك، هذه أفعال صحيحة. جيد، المعتلة تقول ماذا؟ مثلا يخشى، يدعو. يخشى آخره ألف، يدعو آخره واو، يرمي آخره ياء. فنقول هذا نسميه بالمعتل. جيد، قال: تقسيم الفعل إلى صحيح الآخر ومعتل الآخر. الألف والواو والياء تسمى أحرف العلة لكثرة التغير فيها. هسه لكثرة التغير فيها، هذا لا يتضح كثيرا إلا بدراسة علم الصرف. مثلا حروف العلة تقلب من حرف إلى آخر، من حرف إلى آخر، وتحذف، فتحصل تغييرات بهذه الحروف، فنسميها بحروف العلة، كأنما فيها مرض، علة. مثلا رمى، رمى أصله رمية، رمية، لكن يقولون الياء قلبت إلى ألف لماذا؟ لتحركها وانفتاح ما قبلها، هذه قاعدة صرفية. سعى، سعية، دعا، دعوة، هذا هو أصلها فقلبت. على كل هسه هذا لا يتضح إلا بدراسة علم الصرف. قال: فإذا كان آخر الفعل حرفا من هذه الحروف سمي معتل الآخر، وإلا سمي صحيح الآخر. ونسميه أيضا صحيحا ومعتلا، يعني نفس الفعل، لا نقول الآخر، نقول هذا الفعل صحيح وهذا الفعل معتل. ما معنى صحيح؟ يعني آخره ليس أحد حروف العلة. ما معنى معتل؟ يعني آخره ليس آخره أحد حروف العلة. هذا باصطلاح النحاة. فالآن أسألكم، أقول لكم قال صحيح أو معتل؟ صحيح. لماذا؟ لأن آخره ليس حرف علة، وإن كان وسطه حرف علة، وإن كان وسطه ماذا؟ حرف علة. وعد، وعد، هذا معتل أو صحيح؟ نقول صح صحيح. لماذا؟ لأن آخره ليس حرف ألة، الدال ليس من حروف الألة، وإن كان أوله ماذا؟ حرف علتين. أما باصطلاح الصرفيين لا، باصطلاح الصرفيين يقولون عن وعد معتل، قال معتل، لا يفرقون بالنتيجة. لكن نحن بنتيجة بحثنا عن آخر الكلمة، لا نبحث عن بدايتها أو وسطها. نعم، الأمثلة بعد أنتم اقرأوها وليست بتلك الصعوبة، وأيضا التمرين نعم ليس بصعب، يعني واضح أنه التمرين فقط تبين أن هذا آخره حرف ألا وهذا آخره ليس بحرف ألا. هذا تمام الكلام في تقسيم ماذا؟ الأفعال. طبعا الأفعال لها أقسام أخرى لم يتعرض لها المصنف بعد، لأن الكتابة كتاب للمبتدئين بالنتيجة. نعم، بعد أن بين الأقسام جاء لبيان إعراب الفعل وبنائه. الآن نسأل قبل أن ندخل في إعراب الفعل وبنائه، نقول لماذا قسم المصنف الفعل بهذا التقسيم؟ لماذا قال الفعل إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمر، وقال قد يكون الفعل ماذا معتلا وقد يكون ماذا صحيحا؟ نقول لأن هذه الأقسام لها أحكام خاصة، الماضي له حكم، المضارع له حكم، الأمر له حكم، فأنا لابد أن أعرف هذه الأقسام لكي أعرف ماذا أحكامها. واضح؟ وأيضا تقسيمه إلى المعتل والصحيح هذا لأن المعتل له حكم والصحيح له حكم كما سوف يأتي إن شاء الله. جيد، الآن ندخل في بيان ماذا؟ إعراب الأفعال وبنائها. وقبل ذلك لابد أن نعرف ما هو البناء وما هو الإعراب، ما هو البناء وما هو الإعراب، بحسب ما يستفاد من عبارة المصنف، وإن شاء الله المطلب سيكون بشكل أعمق عندما تدرسون قطر الندى. البناء بحسب ما يظهر من عبارة المصنف هو أن لا يتغير آخر الكلمة، الكلمة التي يكون آخرها على حالة واحدة ولا تتغير من الفتحة إلى الضمة إلى الكسرة ما إلى ذلك، لا تبقى على حالة واحدة، هذه الكلمة نسميها ماذا؟ مبنية. مثاله هؤلاء، طبعا أنا الآن أمثل للفعل والحرف والاسم لأني أتكلم عن الإعراب عموما وعن البناء عموما، فنقول هؤلاء هذا مكسور مبني على الكسر دائما، تقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، جاء ماذا محلها رفع، جاء هؤلاء، هؤلاء في جاء هؤلاء محلها رفع، رأيت هؤلاء، هؤلاء محلها النصب، مررت بهؤلاء محلها الجر، فجاءت في مواضع الرفع والنصب والجر بحالة واحدة لا تتغير، لا تتغير، هذه نسميها مبنية. إذا دائما في اللغة العربية دائما تقول إذا ماذا مع تسكين الألف، هذه مبنية على السكون. بعد من أو مثلا على، هذا على ماذا آخره دائما ساكن فمبني على السكون. بعد هو قلنا نحن الحروف دائما مبنية بعد لا حاجة إلى تكثير التمثيل بها. تقول ضرب، ضرب، كتب، جاء، هذه مبنية على الفتح، يلزم حالة واحدة لا يتغير بحسب تغير ماذا مواضعه، دائما جاء أينما جئت به في الكلام هو ماذا مبني على الفتح. نعم قد يبنى على الضم، هذا مسألة أخرى إذا اتصل به شيء، لكن أقول هو مبني على الفتح لا يتغير حكمه ماذا من جملة إلى أخرى. يعني أنت الآن تقول جاء وزيد يقول جاء وعمر يقول جاء، كل الناس يقولون جاء وهو باق على ماذا؟ على فتحه، فنقول هذا مبنيون. اضرب، اضرب، هذا مبني على السكون، سواء قلت اضرب يا زيد أو قلت اضرب يا عمر أو قلت اضرب يا خالد وإلى آخره، هذا مبني على السكون. فالبناء هو أن يكون آخر الكلمة على حالة واحدة ولا يتغير بتغير ماذا؟ التراكيب العربية. جيد، في قبال ذلك ماذا؟ الإعراب. الإعراب هو تغير ماذا؟ آخر الكلمة. هكذا تتغير اعتباطا؟ لا، نقول الإعراب تغير آخر الكلمة بسبب تغير العوامل. مثلا الآن أأتي بتركيب أقول جاء زيد، زيد مرفوع، زيد مرفوع، لماذا؟ لأنه جاء في محل رافع، مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. وأقول رأيت زيدا، زيدا، زيدا منصوب لأنه جاء في محل نصب، جاء في محل مفعول به فيكون منصوبا بالفتحة. مررت بزيد، زيد مجرور لأنه جاء بعد حرف الجار. جيد، من هنا ماذا؟ رأينا أن زيدا يتغير بحسب الموضع، تارة يكون مرفوعا وتارة يكون منصوبا وتارة يكون مجرورا، فنقول هذا معرب. ما معنى معرب؟ معنى أنه تتغير أحوال أواخره بسبب العوامل التي تدخل عليها، العوامل المختلفة. العوامل يعني هذه الأشياء التي، هذه الألفاظ التي تعمل في ألفاظ أخرى. طبعا وقد يكون العامل ليس بلافظ، لكن عموما أغلب العوامل هي لافظ. الآن إن زيدا قائمون، أقول لك من الذي عمل في زيد؟ تقول إنه، إن عامل، عامل لفظي. من الذي عمل في قائم؟ تقول إنه. جاء زيد، من الذي عمل في جاء في زيد؟ تقول جاء، جاء عاملون. رأيت زيدا، من الذي عمل في زيدا؟ الناصب. تقول رأيت، رأيت عاملون. فهذه العوامل إذا تغيرت، العوامل إذا تغيرت على الكلمة ولم يتغير آخرها نقول هذه الكلمة مبنية. أما إذا تغيرت وتغير آخر الكلمة نقول هذه الكلمة معربة. الآن عندنا جاء، أعيد، عندنا جاء وعندنا رأيت وعندنا الباء. أقول جاء هؤلاء بالكسر، رأيت هؤلاء بالكسر، مررت بهؤلاء بالكسر، في كل الأحوال جاءت مكسورة فنقول هذه مبنية. أما رأيت زيد، عفوا، جاء زيد مرفوعة، رأيت زيدا منصوبة، مررت بزيد مجرورة، فهذه نسميها كلمة ماذا؟ معربة. جيد، الآن الفعل، الفعل تارة يكون معربا وتارة يكون مبنيا. الفعل قد يكون معربا وقد يكون مبنيا. الأفعال الماضية كلها مبنية، الأفعال الماضية جميعها مبنية، لا يوجد فعل ماض معرب، انتهينا منه. الفعل الأمر مبني دائما، لا يوجد فعل أمر في اللغة العربية معرب. أفعال الأمر كلها مبنية في كل أحوالها. جيد، فالماضي مبني دائما، الأمر مبني دائما، بقي عندنا المضارع. المضارع قد يكون معربا وقد يكون مبنيا. المضارع مثل الأسماء، الأسماء قد تكون معربة وقد تكون مبنية، كذلك المضارع قد يكون معربا وقد يكون ماذا؟ مبنيا. الآن نحن لكي يكون كلامنا صحيحا سليما من الأخطاء النحوية ماذا؟ لابد أن نعرف أن الماضي ما هي علامة بنائه، والآمر ما هي علامة بنائه، والمضارع متى يبنى ومتى يعرب، وإذا بني ما علامة بنائه، وإذا أعرب ما هي علامة إعرابه. فالمصنف عقد هذا المبحث لبيان ذلك. فبحثنا في الفعل فائدته هو أن نصون لساننا عن الخطأ في آخر الأفعال. قال: إعراب الفعل وبناؤه. الفعل عندما يدخل في جمل مفيدة لا يكون على حالة واحدة في جميع أنواعه، لا، قال: بل منه ما يكون آخره، طبعا لحاظنا بالآخر ليس لحاظنا ماذا؟ الأول أو الوسط، الوسط قد يتغير، ليس كلامنا فيه. قال: منه ما يكون آخره ثابتا لا يتغير بتغير التراكيب. جاء زيد، جاء هذا تركيب، هذا تركيب، ورأينا أن جاء مبني على الفتح. أأتي بتركيب آخر، إن جاء زيد فأكرمه، نرى أن هذا التركيب الثاني أيضا جاء فيه مبني على الفتح. أأتي بتركيب ثالث، متى جاء زيد أكرمه، أو هل جاء زيد، نرى أنه في جميع التراكيب اللفظية ماذا؟ نجده أنه على حالة واحدة، فهذا نسميه، نقول هذا مبني. قال: ويسمى مبنيا، وعدم التغير يسمى بناء. فالمصنف عرف البناء بأنه عدم التغير. طبعا المسألة ليست بهذه البساطة، فيها تعميق أكثر، إن شاء الله يأتيكم في قطر ندى. قال: ومنه ما يتغير آخره بتغير التراكيب، يعني تغير التراكيب مع اختلاف العامل. قال: ويسمى معربا. لا أدري هذه اختلاف العامل واضحة أو لا، أركز عليها. العوامل بعضها يقتضي الرفع، وبعضها يقتضي النصب، وبعضها يقتضي الجر، وبعضها يقتضي الجزم. عوامل مختلفة. جاء تقتضي الرفع، تأخذ فاعل والفاعل مرفوع فتقول جاء زيد. رأيت تقتضي النصب، رأيت زيدا، تأخذ مفعولا به فتقتضي النصب. إن ترفع وتنصب، ترفع اسمها وتنصب خبرها، إن زيدا قائم. في تجر، عامل يجر. هذه عوامل إذا اختلفت على اسم واحد ورأينا أن هذا الاسم يتغير نقول هذا معربون، أما إذا رأيناه ثابتا على حالة واحدة فنقول ماذا؟ هذا ليس معربا. كذلك الكلام في الفعل. قال: والتغير يسمى إعرابين. فتغير تغير آخر الكلمة بحسب تغير التراكيب، بحسب تغير العوامل بالدقة، نسميه ماذا؟ إعرابين. واضح الآن عندكم تعريف الإعراب وتعريف البناء. قال: ومن يرد أن يكون كلامه موافقا للصواب يحتج، يعني يحتاج، يحتج مبنية لأنها جواب الشرط. من يرد، من جازمة تجزم فعلين، يرد فعل الشرط، يحتج جواب الشرط. ومن يرد يعني الإنسان الذي يريد أن يكون كلامه موافقا للصواب، موافقا للقواعد النحوية، موافقا لكلام العرب، يحتج، هذا يحتاج لمعرفة المبني من الأفعال والمعرب منها ليعطي كلا ما يستحقه. ولهذا بدأ المصنف في بيان ماذا؟ في بيان المبني من الأفعال والمعرب، وما هو البناء، وما هو وما هي علامات ماذا؟ البناء والإعراب. وإن شاء الله يأتي الكلام على ذلك. نعم، نعطيكم كلمة قصيرة، الكلمة التي بعد التي أخذناها في درسي في الدرس السابق. إذا أملقتم إذا أملقتم فتاجر الله بالصدقة. إذا أملقتم فتاجر الله بالصدقة، يعني الإنسان الذي يحصل عنده فاقر، فاقة ليس عنده مال، يقول تاجر الله تعالى بالصدقة، تصدق، ليس لديك مال، لا، حاول أن تتصدق وإن كان بتمره، تصدق من خلال الصدقة، الله تبارك وتعالى يفتح عليك. إذا أملقتم فتاجر الله بالصدقة. هذا أيضا بينوا ما هي الأسماء في هذه العبارة الرواية، وما هي الأفعال، وما هي الحروف، ولماذا، كيف استفدتم أن هذا اسم أو حرف أو فعل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أؤكد على ضرورة حل التمارين التي يذكرها المصنف، ضروري جدا، لا تهملوا هذه التمارين، وإذا استطعتم أن تفعلوا تمارين لأنفسكم أكثر من هذه التمارين بعد فوقها فهذا خير على خير. ومن الجيد أن تحل التمارين بمجموعة، يعني الطالب يأخذ زميله ويحلان التمارين معا، هذا جيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.